بودكاست معهد العالم العربي. يأخذكم معهد العالم العربي كل شهر في رحلة لاستكشاف الفلسفة العربية. بودكاست من إعداد جون باتيست بروني، أستاذ الفلسفة العربية في جامعة باريس الأولى بانتيون سوربون. في هذه الحلقة، هل يمكن للمرء أن يعيش ويفكر وهو لوحده؟ مع جون باتيست بروني.
سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في هذا الموسم الفلسفي الذي سنتناول فيه مجموعة من الشخصيات التي أثرت على الفلسفة العربية الإسلامية وبعد ذلك على الفلسفة في العالم كله. مع كل شخصية سنطرح سؤالا فلسفيا يكون مدخلنا إلى سبر أغوار هذه الشخصيات. الرجل الأول الذي سنتحدث عنه ليس الأكثر شهرة، لكنه علم مهم من أعلام الفلسفة العربية الإسلامية، ونقصد هنا الفيلسوف الأندلسي بن طفيل. فمن هو ابن طفيل وما هي أعظم آثاره؟ عاش ابن طفيل في القرن الثاني عشر للميلاد، لكننا لا نعلم تحديدا متى ولد. بدون شك كانت ولادته في الربع الأول من القرن، وكانت وفاته في مدينة قادش التي تقع شمال غرناطة بحوالي 80 كيلومترا في سنة 1185 للميلاد. كان ابن طفيل أندلسيا، لكنه كان عربيا أيضا، فعائلته تنحدر من شبه الجزيرة العربية، وهو الأمر الذي لم يكن شائعا في زمنه. وقد عاصر ابن طفيل فيلسوفا آخر نعرفه جيدا، أو على الأقل نعرفه بشكل أفضل، وهو ابن رشد المولود في قرطبة سنة 1126 والمتوفي في مراكش سنة 1298. لقد عاصر ابن طفيل ابن رشد إذن، وكان يكبره بأعوام، فهو الذي قدم ابن رشد الناشئ إلى الخليفة الموحدي الذي كان ابن طفيل طبيبه الخاص. لقد كان ابن طفيل عالما كبيرا وشخصية عامة، لكن ما وصلنا من خبره قليلا مقارنة بقدره. نحن نعلم أنه درس الطب في غرناطة، ونستطيع أن نجد آثارا رسمية له تعود إلى سنة 1140 حين أصبح كاتبا شخصيا لحاكم طنجة. وفي هذا المنصب لفت أنظار الخليفة الموحدي أبو يعقوب يوسف، فعينه طبيبا خاصا له، وربما كان أمين سره كذلك. استمر ابن طفيل في هذا المنصب حتى سنة 1182 حين تم تعيين ابن رشد خلفا له، وفي سنة 1185 شيع إلى مثواه الأخير وصلى عليه الخليفة الجديد يوسف يعقوب، ما يدل على مكانته. ويبدو أن ابن طفيل كان غزير الإنتاج في عدة مجالات، حيث كتب في الطبيعيات وعلم الفلك والروح وما فوق الطبيعة، وشاع ذكره في القرون اللاحقة باعتباره مفكرا وفيلسوفا. لكنه كان صفيا كذلك، وسنتناول لاحقا أهمية هذه الإشارة. لابد أن ابن طفيل كان غزير الإنتاج والتأليف، لكن لم يصن من نتاجه إلا نص فلسفي واحد، بالإضافة إلى قصيدتين اثنتين. يحمل هذا النص عادة اسم شخصيته الرئيسية، وهي حي بن يقظان، ولا يجب أن نغفل عن معاني الحياة واليقظة في هذا الاسم. وقبله كتب ابن سينا نصا يحمل الاسم نفسه، لذا يعد من ملهمي ابن طفيل. وحمل هذا النص في بعض النسخ عنوانا ثانويا هو أسرار الحكمة الشرقية. يحمل هذا الكتاب أهمية فلسفية كبيرة تعود إلى كثافته وعمقه، حيث يشير إلى تنوع الفكر الأندلسي والتوترات التي كانت تعتريه، كما أن جزءا عظيما من أهميته يعود إلى دوره التاريخي الذي قلما التفت الناس إليه. ومما نعرفه اليوم، لا يبدو أن مؤلف ابن طفيل لاقى صدى واسعا في العالم العربي في زمنه، لكنه ترجم إلى العبرية واللاتينية مرتين على الأقل، ليعرف بعد ذلك نجاحا مبهرا. وحين ظهر هذا المؤلف مجددا في النصف الثاني من القرن السابع عشر، تصدر مبيعات كتب الأدب في أوروبا لعقود، إذ حررت طبعة مزدوجة اللغة سنة 1671 تحتوي على النص اللاتيني مقابل النص العربي، وترجمت القصة إلى الهولندية والألمانية وبعدها إلى الإنجليزية، وصارت حديث الأدب والفكر في تلك الحقبة أحياناً من أجل تبني أطروحتها وأحياناً من أجل معارضتها. وحين نقول أن قصة حي بن يقظان صارت حديث الفكر فنحن أبعد ما نكون عن المبالغة، إذ تطرق إلى القصة وموضوعها فلاسفة بارزون كسبينوزا ولوك وليبنيتس وروسو وفولتير وديدرو ومندلسون وشيلينغ وغيرهم. أما في الأدب فلم يكن تأثير كتاب ابن طفيل بأقل وقعا، حيث يعد أبا روحيا لكل الروبنسونيات التي ازدهرت منذ القرن الثامن عشر. وأشير هنا إلى رواية روبنسون كروزو التي صدرت سنة 1719 وتعد واحدة من بنات حي بن يقظان، رغم أن دانيال ديفو لم يعترف صراحة بهذه الصلة. سنتطرق إذن إلى هذا النص الأندلسي الذي يعتبر تركيزاً لفلسفة صاحبه. وقبل محاولة الإجابة عن سؤالنا الأساسي بخصوص الوحدة والانعزال، لنهيئ المجال لتفكيرنا بالتعرف على سردية النص وبذكر أبرز معالمه. يحكي النص قصة شخص يدعى حي بن يقظان، ينشأ ويترعرع لوحده في جزيرة نائية وخالية. لم يملك حي أبا ولا أما حسب إحدى الفرضيتين في طريقة خروجه إلى الوجود، بل تولد من طينة متخمرة تغلي في بطن الأرض، ويبدو لنا أن هذه الفرضية هي التي يتبناها ابن طفيل ويدافع عنها فلسفيا. يعيش بطلنا إذن وحيدا على ظهر الجزيرة دون رفيق أو أنيس من بني جنسه، وفوق هذا لم يعرف الكتب ولا الكلمات، إنه إنسان بدون لغة، اللهم لغة الحيوانات التي تحيط به في الجزيرة. لم يعرف حي دينا أو شرعا أو قانونا، وهو الذي أنشأته ظبية حسبته من أبنائها، لكنه كان يملك طبيعة استثنائية اكتشف بفضلها العالم الذي يحيط به تدريجيا، ليصل بعد رحلة طويلة إلى تأمل خالقه وإلى إدراك أساس الوجود الذي بيده مفتاح كل شيء. لكن بعد 49 عاما قضاها حي وحيدا في جزيرته، وبعد أن شاهد كل شيء وأدرك كل ما يصب إليه الإنسان، تقع حادثة غير منتظرة، حيث يصل إلى الجزيرة رجل قادم من جزيرة مجاورة، ولم يكن القادم إنسانا عاديا، بل هو رجل زاهد متعبد، وأغلب الظن أنه كان مسلما. الآن الإشارة إلى الإسلام لم تكن صريحة، وكان هذا الرجل يريد العزلة والانفراد ويظن أن الفوز والنجاة فيهما، فارتحل إلى جزيرة الوقواق واعتزل الناس لكي ينقطع إلى التأمل والعبادة. يلتقي الرجلان إذن، ويتعلم حي الكلام والتواصل، ويدرك أن ملة الرجل الذي حل على الجزيرة ليست إلا وجها محتجبا عن وجوه الحقيقة المطلقة التي تمكن هو من إدراكها في صورتها المحضة. فتأخذه الشفقة بالناس، ويقرر زيارة جزيرة أبسالة ليعلم قومه ولكي يشارك معهم معرفته، لأن الدين في نظره يبقى صورة غير مكتملة للحقيقة المطلقة. لكن هذا المشروع يفشل فشلا ذريعا، ويخلف عند حي خيبة فادحة وشعورا قاسيا بالعجز، إذ أعرض الناس عنه واشمأزت نفوسهم من كلامه الفلسفي ونفروا منه. ليدرك حي عندها محدودية قدرته، ويقرر العدول عن موقفه الأول بمشاركة أسرار الحكمة معهم، فيكتفي بدعوتهم إلى التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة، ثم يعود إلى جزيرته مع أبسالي لكي يواصل التأمل والتعبد من أجل بلوغ اليقين وإدراك الحقيقة المطلقة. وهنا تنتهي قصة ابن طفيل. وفي قصة فلسفية معقدة كهذه سنحاول التركيز على سؤال واحد من أجل سبر أغوارها، والسؤال الذي نقترحه هنا هو: هل بوسع الإنسان أن يعيش وأن يفكر وهو وحيد؟ إذا طرحنا هذا السؤال على أنفسنا اليوم، فالإجابة ستكون حاسمة وسريعة على ما أعتقد، وسيكون بوسعنا أن نتبنى نوعا من الوحدة في الحياة وفي الفكر بكل تأكيد. فلابد للإنسان من طريقته الفريدة في التفكير واستخدام العقل، بل ويجدر بنا ربما أن ندافع عن هذه الفرادة وأن نرعاها ونحرص عليها ونعتز بها ما دامت تعني ضربا من الاستقلالية والتحرر يتطلبهما العبور من الطفولة إلى الرشد، وما دامت لا تدخل في باب الانفصال التام عن الواقع أو الفراغ المطلق. وحينما يتعلق الأمر بالفكر على وجه الخصوص، تبقى الوحدة محمودة حين تكون عزلة تأملية وتحررا من القلق ومن تعلقنا بالأشياء، كأنها مسافة لابد منها مع كل ما يحيط بالإنسان، واستراحة ضرورية لإعادة النظر بهدوء في كل الأشياء. بمقدور الإنسان المعاصر أن يجيب على هذا السؤال، وسيكون الحسم سريعا، لأن الوحدة بالنسبة لنا ليست جذرية ولا مطلقة، بل هي نسبية وظرفية جدا. ومهما كان إحساسنا داخل هذه الوحدة، والذي قد يكون بالمناسبة ضيقا، وهذا الموضوع آخر، فلن نكون أبدا وحيدين بالمعنى الحقيقي والمطلق للكلمة. وهناك ألف طريقة وطريقة لبيان هذا، فهو مما لا جدال فيه، فنحن نملك جميعا إرثا معينا، وأقل ما يمكن أن نرث هو جيناتنا، لكننا نرث كذلك المجتمع وتقاليده واللغة وقواعدها والهوية التي يحددها هذا الخليط بأكمله، بل ويمكن أن نقول نحن العالم الذي نعيش فيه، بما أننا مليئون بالآخرين وبالعالم المحيط بنا والذي يتسرب إلينا في كل لحظة عبر مسامنا التي ما خلقت إلا لتشرب الأشياء. لكن الأمر يختلف عند ابن طفيل، حيث يكتب لنا قصة يسمح لنفسه فيها بكل شيء. فالموضوع الذي يشغل باله هو مسألة الوحدة والعزلة والابتعاد عن الناس، لذلك يركز على صورته الأكثر جذرية ويفكر في صيغته المحضة والمطلقة، فيما يعتبر نقيضا لما قد تمليه حياتنا الاجتماعية وتفكيرنا العقلاني. إن هذا التناول مفاجئ للغاية، بل ويعتبر ثوريا إلى حد ما، لأنه يقوم على الفصل بين مبدأين أساسيين ومرتبطين عند أرسطو، الذي يعد المرجع الأساسي للفلسفة في تلك الحقبة. أما المبدأ الأول فهو أن الإنسان حيوان عقلاني، أي أنه كائن حي يملك منطقا وعقلا. والثاني هو أنه حيوان سياسي، دائما ما ينشد الحياة المشتركة والاجتماعية داخل الأسرة والمدينة والدولة. ما الجديد والمفاجئ فيما قاله ابن طفيل إذن؟ لقد بدأ ابن طفيل ببناء سرده على فكرة الوحدة الأولية والتامة لشخصية حي بن يقظان، فهذا الأخير قد تولد ذاتيا في جزيرة نائية وتكون من صلصال متخمر ضربته الشمس وتسببت في غليانه. والرابط واضح مع نظرية الخلق في الإسلام، إن حيا بن يقظان هو ابن الأرض. وقد كان الجدل قويا بخصوص هذه الفكرة في تلك الحقبة، ونوقشت أبعادها العلمية بكل جدية إلى أن جاء لويس باستور، لذلك لا شيء يستدعي الانبهار إلى الآن. لكن فكرة التولد الذاتي تعني أيضا بأن حيا قد نشأ من دون أم ولا أب يورثانه جيناتهما، لقد جاء إلى الحياة دون سلف من بني الإنسان، لذلك هو متحرر من كل شيء أو من كل إرث بشري على أقل تقدير. وهذا مما ينبغي الوقوف عنده مليا، لأن كل العناصر التي تميز وتشرط حياة الإنسان العادي غائبة هنا. وحينما نقول بأن حياً لا يملك أماً ولا أباً، فنحن هنا لا نعني أنه يتيم أو متخلاً عنه، بل لا وجود لهما حرفياً. إنه الأول من نوعه بالفعل، وليس مجرد حلقة في سلسلة معينة كما هو الحال لنا جميعاً. وظهوره في هذه الجزيرة النائية والخالية يؤكد غياب الأسلاف والعادات، فليس هناك من إرث يثقل كاهل حي، ولا هناك عناصر خارجية سترهقه بحملها وبإدماجها في كيانه، وليس لديه أنا أعلى كما قد يقول أساتذة التحليل النفسي. لم يخلق حي بن يقظان في مجتمع له دين وعقائد وطقوس معينة، وهو لم يملك كلمات ولا لغة. وأفتح قوسا سريعا لأتساءل كيف يمكن للمرء التفكير داخل الصمت من دون لغة. إن حيا لا يملك أحكاما مسبقة على أي شيء، إلى درجة تدفعنا إلى أن نصفه بأنه فقير وعار تماما مع القليل من المبالغة. إنه لوح نقي وقد خرج إلى الوجود بعذرية آدمية تشبه تلك التي كانت عند أبي البشر آدم. ويملك ابن طفيل أسباباً كثيرة من أجل استحداث شخصية حي بن يقظان وجعلها محور حبكته الخيالية، ويمكن أن أذكر منها سببين على الأقل. السبب الأول والذي تطرق له كثيراً فلاسفة تلك الحقبة هو أن احتمال حدوث طوفان كبير ليس مستبعداً، بل يجب على الدوام اعتبار البشرية سائرة إلى زوال تام وبصفة دورية، لكن يجب أيضاً تصور إمكانية عودتها وولادتها من جديد. وحي الذي ولد من لا شيء وتكون من مادة الأرض هو من يحمل المهمة على عاتقه، فهو الشخص الذي سينقذ البشرية من الزوال وسيعيدها إلى الوجود بعد هذه الكارثة. والسبب الثاني هو أن ابن طفيل يريد في قصته أن يبين مدى قدرة الإنسان، فهو يؤمن كثيرا بمواهبه الفطرية. إن الفيلسوف الأندلسي يريد أن يحدد النقطة التي يستطيع الإنسان بلوغها انطلاقاً من قواه الطبيعية دون غيرها واعتماداً على قدرته الخالصة فقط، ويحاول أن يخبرنا بدرجة المعرفة ومرتبة السعادة التي يمكن للمرء الوصول إليها حتى وإن كان مجرداً من كل شيء في جزيرة معزولة، وحتى وإن كان وحيداً عارياً بلا زاد أو متاع أو مساعدة. إن حي بن يقظان إذن هو الرجل الذي بنى نفسه بنفسه self-made man. وللإجابة عما إذا كان الإنسان المجرد يملك القدرة بالفعل، فسوف يكون علينا أن نرى ونقيم مدى تقدمه في الحياة. وابن طفيل يقف مطولا عند مرحلة التعليم والملاحظة التي يمر منها حي، حيث نراه يندهش ويكتشف ويخترع ويجرب، وحيث تتجلى عبقريته وتسعفه في أمور شتى، كما يصر ابن طفيل على ذكر أسئلة هذا الإنسان وعلى الإشارة إلى دينامية بحثه الذي يبدو فوضويا ومضطربا، ولكنه ناجع لأنه يقوده إلى فهم أفضل للطبيعة وإلى إدراك تعددية الواقع وحقيقته التي تكاد تكون لا متناهية، ويمكنه من فهم نظام العالم كذلك، وبالتالي إلى إدراك وحدته العميقة السامية. إن ابن طفيل يبني هنا فكرة الرجل العذري الذي لا يملك أسلافاً، والذي يصل إلى المعرفة انطلاقاً من ذاته ودون مساعدة أي عنصر خارجي، وذلك لكي يثبت قدرة الإنسان الخالصة على الفعل والمعرفة، ولكي يبين مدى ذكائه وتميزه. وهذا يفسر افتتان أوروبا الحديثة انطلاقاً من القرن السابع عشر بهذه القصة الخيالية، فقد حمل نص ابن طفيل نفس الأسئلة التي شغلت بال الناس في هذه الفترة على تعدد توجهاتها. وبالتطرق إلى هذه النقطة، فأنا أفكر في الخلاف بين المذهب الفطري والمذهب التجريبي على سبيل المثال. إن حي بن يقظان في نظري هو ملك التجريبية، وهو الدليل على أن الإنسان يكون في البداية لوحاً فارغاً من كل كتابة، ثم يمتلئ شيئاً فشيئاً بالأفكار وروابطها التي يجردها في خضم احتكاكه بالعالم والأشياء. وليس صدفة أن الإنجليزي إدوار بوكوك، وهو محرر النص العربية ومترجمه إلى اللاتينية، اختار سنة 1617 عنواناً فاتناً ومغرياً ما زال يستخدم إلى يومنا هذا، وهو الفيلسوف العصامي. إن حي بن يقظان هو الفيلسوف الذي لا معلم له ولا مرشد، وهو المفكر الذي تنبني معرفته كلها شيئاً فشيئاً على علاقته المباشرة مع الطبيعة. وفي فترة لاحقة سوف يتم التطرق بصورة أكبر إلى هذا النص بعد أن يهتم الناس بالإنسان البدائي، وما إذا كان بوسعه أن يتعلم النطق حتى وإن عاش مع الحيوانات دون أي صلة بأقرانه من البشر، وما إذا كان سيطور ذكاء مثل أي كائن اجتماعي عادي، وهو ما أكد العلم استحالته. وبعد نهايات القرن السابع عشر سوف ينبهر آخرون بهذا النص، لأنهم سوف يجدون في شخصية حي شاهداً على وجود الدين الطبيعي، وعلى فكرة وصول الفرد إلى إدراك وجود الله، واجب الوجود بذاته وخالق الأكوان، على الرغم من كون هذا الفرد يعيش لوحده دون مرشد أو دليل أو شريعة أو ثقافة، ومن دون داعم ولا أي ضغط كان. وهذا راجع إلى أن قصة حي بن يقظان لا تكتفي برواية تنامي معرفته مع كل معضلة علمية وطبيعية، بل تشرح كيف تقوده هذه التجارب إلى المعرفة الأسمى وإدراك وجود محرك لهذا الكون وخالق أعلى واجب الوجود، في تجربة تأمل تصل إلى مقام الوجد والذوق والكشف. إن قصة حي هي قصة رجل عاش لوحده وتمكن بفضل الطبيعة لا غير من إدراك السر العظيم والألوهة المطلقة. إن ابن طفيل يؤكد بقصته أن بوسع الإنسان أن يعيش وأن يفكر وهو لوحده، فيما سنعتبره إجابة أولى يسيرة. إن مغزى القصة يكمن في أن المنظومات الاجتماعية والسياسية من أسرة ومدينة وغيرها ليست ضرورية أبداً، لا حينما يتعلق الأمر بالعيش والتفكير البسيطين، لكن حينما ننشد العيش الأمثل والتفكير الأكمل. والدليل هو أن بطلنا حيًا بن يقظان أدرك بعد مكابدة 50 سنة أسرار الحكمة، وتمكن من مشاهدة كل الموجودات، وبلغ الغبطة الدائمة في سعيه نحو الله. يمكن أن نقول أننا أمسكنا طرف خيط إجابة ما، لكن الأمر أكثر تعقيدًا، لا فقط لأن قصتنا هي مجرد قصة متخيلة تخول لنا افتراض كل ما نريده دون أن يكون بالضرورة انعكاسا صادقا للواقع، فيما لا يعد اعتراضا قويا، لأن القصة تنبني على التصور المثالي للحكمة عند ابن طفيل، بل لأنها قصة أغنى وأدق مما قد نعتقد، وأكثر إشكالا مما نقرأه فيها أول وهلة. والقصد من كلامنا هذا هو أننا نعتقد أن حياً لم يكن لوحده في الجزيرة، وربما يجب علينا هنا أن نحدد ما نقصده حينما نستعمل كلمة وحيد من أجل تفادي سوء الفهم. لماذا أقول بأن حياً بن يقظان لم يكن وحيداً؟ سيكون من المفيد أن أشير إلى أمر غريب لكنه يحمل دلالة مهمة. لا تملك الشخصية الرئيسية في قصتنا أباً ولا أماً، بيد أن اسمها حي بن يقظان. إن وجود الاسم بهذه الصيغة يفترض نسباً وارتباطاً. إن حياً بن لشخص ما، وإن اسم أبيه يقظان. من يقظان هذا إذن؟ رغم أن هذا ليس سؤالنا المحوري في هذه المقالة، لكن الجواب الذي نقترحه بكل اختصار إنه الله. إن حياً ابن فعل خالص وسليل وجود واجب هو من نفخ الروح في التراب الذي كونه. وهذا النسب مهم جداً، وهو بحد ذاته علامة على إمكانية الوحدة، عكس ما قد نعتقده في بداية المطاف من أن ابن طفيل يطرح فكرة الأصل المطلق والبداية التي لا تحتاج إلى ما يسبقها. بعبارة أخرى، لا يعني التولد الذاتي خروجا جذريا من العدم إلى الوجود داخل جزيرة خالية دون صلات ودون دعائم تحت سماء فارغة وبكماء، تترك هذا المولود يواجه مصيره وحيدا، بل إن ابن طفيل يعتقد بأن كل الموجودات في العالم إنما نزلت من السماء وزرعت بصورة عمودية داخل المادة المعدة لاستقبالها وتشربها، أي أن التولد الذاتي يتجاوز الحاجة إلى الإخصاب ويتعدى وجود الوالدين، ويبين أن كل جوهر وكل عنصر أولي في تكوين المخلوقات إنما يأتي من الخارج، إنها هبات علوية. إن التولد الذاتي على ظهر هذه الجزيرة النائية يكون عبر الاستغناء التام عن كل وسيط بشري في عملية الخلق، فلا حاجة هنا للنطفة والرحم والحمل، بل يكفي وجود علة إلهية خارجية تشتغل باستمرار ولا تتوقف عن خلق العالم والكائنات. ويظهر هذا إلى أبعد مدى في جزيرة الوقواق، خصوصا لأنها خالية تماما، وفيها يتمظهر الفعل الإلهي الخلاق والمؤسس والذي ينبني عليه وجود وفعل كل شيء بما في ذلك الزمن نفسه. إن الادعاء بأن هذه الجزيرة النائية خالية تماما بين مزدوجتين ما هو إلا ادعاء باطل. يمكن أن نقبل بأن سطح الجزيرة خال وفارغ من وجهة نظر أفقية تناسب عيون البشر إن أردنا، ولكن في هذه المنطقة المهجورة توجد علة سماوية، وإدراكها يتطلب النظر عموديا إلى الفضاء، واستعمال المزدوجتين لوصف هذه الأرض بالخالية يوحي لأن هذا الوصف ليس صحيحا تماما ويشي بوجود هذه العلة العلوية. إن وصف الجزيرة يخبرنا بأن حي ابن يقظان يعيش في عزلة تامة، فهو إذن ممتن لوجود هذا العنصر النائي الذي يمكنه من العيش والتفكير رغم أنه وحيد في منأى عن كل شيء. إن هذا النائي في حقيقة الأمر ليس إلا صورة مباشرة لما يسميه ابن طفيل واجب الوجود بذاته، وهو أساس الموجودات ومآلها. إن حي ابن يقظان أبعد ما يكون عن الوحدة إذن، رغم أنه لا يوجد إنسان سواه على ظهر الجزيرة، لكن الله أساس الموجودات يوجد في كل ما حوله. هذه نقطة أولى، وهي نقطة رئيسية خاصة بنتائجها الفلسفية الوازنة، ولكنها ليست النقطة الوحيدة. إذ لم يكن هناك بشر على سطح الجزيرة، فإن هذا لا ينفي وجود الكائنات الحية. هناك طبيعة كما ذكرنا عند تلخيص الحكاية، وهي طبيعة تغص بالحيوان كالظبية التي أنشأت حياً وحسبته ابنها، بالإضافة إلى القطيع الذي احتك به وعيشه، ثم الأنواع الأخرى التي ترصدها وروضها أو حتى واجهها من أجل الدفاع عن نفسه. بعبارة أخرى، لا يمكن أن نجزم تماماً بأن حياً لم يعرف العائلة والجيران والمجتمع حتى وإن كان هؤلاء من الحيوانات. إن عزلة حي ليست تامة وليست واضحة المعالم، ولدينا من العناصر ما يسمح لنا بتقويض فرضية كونه وحيداً وكون الجزيرة مهجورة، وهو ما يكفي لنفي العزلة عن بطل هذه القصة. لكن يمكن أن نقدم اعتراضاً يستند على عنصر ميتافيزيقي يرتبط بالتصوف. لقد ذكرت بأن ابن طفيل كان صوفياً، وهذه حقيقة مهمة في استنتاجاتنا. تشوب فكر ابن طفيل وتطغى عليه سمة صوفية لافتة، وهي أنه من الواجب في التأمل بلوغ التمام ومناشدة الكمال، ولا يجب أبداً كبح التأمل أو تقييده أو البحث عن بديل له أقله عند أولي العلم من الناس. ويجسد حي في حكاية فكرة الرجل الذي يمسك زمام العلوم العقلية المحضة، ومع ذلك يصل في نهاية المطاف إلى حالة التأمل التي تتجاوز هذه العلوم. بعبارة أخرى، يمكن أن نجزم بأن قمة العلوم هي قمة فوق عقلية، وبأن المعرفة المحضة تتأتى ما وراء العقل، وما هذا الأخير إلا مكمل لها، ولا يجب أبداً أن يحدها أو أن يشذب جزءاً منها. وهذا ما يدافع عنه ابن طفيل. إن حي بن يقظان الحكيم لا يكتفي بمعرفة الله، إنما يبلغ فيه مقام التأمل ومقام الذوق. والاعتراض الذي نتقدم به إنما لما يتطلبه هذا الأمر العظيم من عزلة، فهذه المقامات لا تتأتى للمرء ما لم يكن وحيدا. إن حيا هنا يشبه المتصوفة في كونه إنسان العزلة ورجل الابتعاد عن الناس. إن العزلة التي نتحدث عنها هنا ليست عزلة نفسية، ولا تشبه بتاتا ذلك الشعور الذي يعتري بعض الناس فيحسون بأنهم وحيدون وهم وسط المجتمع محاطين بأفراده، كما أنها ليست عزلة جسدية ملموسة، لأن هناك أجساما وكائنات حية في المحيط الذي يعيش فيه حي. إنها شيء أعقد وأعمق من هذا، إنها ما يسمى التجريد أو التفريد بين تسميات أخرى ممكنة، والتي تعني الحاجة إلى اعتزال عن العالم والزهد فيه. بعد أن رأى حي الحياة، وبعد أن عركها وجربها وشاهد مظاهرها، اختار الانسحاب إلى مغارة وعزل نفسه وامتنع عن استخدام حواسه قدر الإمكان. والمغارة هي المكان الذي يرمز إلى العزلة، وعلى العكس من أفلاطون الذي يدعونا إلى مغادرة الكهف أو المغارة، ينصحنا ابن طفيل باللجوء إليهما. المغارة رمز العزلة، والتي تتحقق بغياب المرء عن العالم فيما يشبه الموت، وتتطلب خلق مساحة حرة وفارغة وبعيدة عن كل شيء، لكي يسمح الله فيها للمنعزل برؤيته وإدراكه. بعبارة أخرى، لكي يستطيع حي بن يقظان تأمل الواحد الحق، ولكي يبلغ مقام الذوق، فهو بالضرورة وحيد ومنعزل عن كل شيء مهما كانت الموجودات في محيطه، بل ويجب أن يجعل نفسه مهجوراً، وحتى أن يهجر نفسه إذا جاز التعبير، فيما يعد من المبادئ المعروفة في التصوف، والذي يدعى الفناء، وبعده فناء الفناء. وبالعودة إلى السؤال الأساسي، أود أن أقول بأن المغزى الذي ضمنه ابن طفيل قصته هو أن الإنسان لا يستطيع العيش والتفكير وهو وحيد وحسبه، بل إن الحياة والفكرة لا يتمان إلا في العزلة، هناك حيث لا يوجد أي عنصر خارجي يشوش على تجلي الموجود الأول الحق واجب الوجود. ومع ذلك يجب علينا مرة أخرى إفراد فارق بسيط، فتحليلنا لا ينتهي هنا، ولا يمكن أن نعتبر أن هذه هي الكلمة الأخيرة، ولأن الجواب النهائي هو وقفة الإنسان الحكيم المنعزل الزاهد وحيداً أمام الله الواحد الأحد، بحيث يقوده الحال إلى الانصهار والاندماج. ما نحن بصدده أكثر تعقيدا بكثير، وهذا الأخذ والرد لا يعكس إلا جدلية القصة وتعقيدها. نريد أن نشير هنا إلى أمر لافت على الرغم من أننا لا نجده بالتصريح في الكتاب، وهذا قد يزيد التحليل الذي نحاول القيام به صعوبة. عندما بلغ حي الخمسين وتمكن بصورة منقطعة النظير من تأمل مدبر الأكوان، لا نراه يفنى فيه تماما عن ذاته، ولا يصبح القطرة التي تعود إلى البحر كما اعتاد المتصوفة أن يقولوا. فمن ناحية أخرى بدأ حي في إدراك وجوده الخاص وفي التعرف على ماهيته وتبين كيانه، وهذا راجع في جزء كبير إلى إدراك أنه جزء من الكل وبضعة من الأبدي، وهذه البضعة فانية لاتصالها بجسد يحملها. وأنا أقول هذا لأن الوحدة التي تساءلنا بخصوصها تتحول في واقع الأمر إلى تجربة اتحاد يمكن أن نصفها بالكونية، حيث يبلغ الحكماء إدراك ذواتهم لا كعناصر منفصلة ومستقلة، بل كحقيقة فريدة ومجزأة، لكنها جزء يرتبط بمجموعة أكبر. ومن ناحية أخرى هناك فكرة توحي بفارق بسيط يجب الانتباه له، ويضعنا بكل تأكيد خارج افتراض الوحدة والعزلة. فحينما انشغل حي بتأمل الواحد الحق تمكن من إدراك بنية الكون والأفلاك ومن فهم أعضائه وطبيعة جسده، لكن حسب ما تقول القصة تمكن أيضا من إدراك أن جميع الأجسام من الأحياء والجمادات لها طبيعة تشبه طبيعته، إلا أن بعضها تغمره السعادة وبعضها يشوبه الشقاء والكدر. ما الذي يعنيه هذا؟ هذا يعني أن الحكيم أثناء تأمله لا يشاهد الذات الإلهية وحسبه، ولا تقتصر المشاهدة على ذاته أو على العالم، بل إنه يشاهد جميع المخلوقات، ويتحقق له التمام في التأمل ما دام يشاهد الآخرين جميعا، أو ضمن ما ندعوه هنا بالآخرين توجد أرواح بشرية أخرى، ما يدعون للقول بأنه ليس وحيدا ومنعزلا. فالمرء قبل بلوغ تمام التأمل يعتقد أنه وحيد، بل الوحيد من بني جنسه في هذا المكان المنعزل، لكنه يفهم بالتأمل أنه مجرد بضعة من الكل وواحد من الآخرين وعينة من بني جنسه. وهذه نقطة أخرى مهمة لا ينبغي علينا نسيانها إذا ما أردنا جوابا كاملا بخصوص مسألة الوحدة. والآن لننتقل إلى الجزء الأخير من القصة، والذي ينقلنا إلى منطقة أقل وعورة لكنها ليست أقل أهمية على الإطلاق. في نهاية القصة هناك باب إضافي يحكي فصلا آخر من قصة حي، يصل فيه إلى الجزيرة شخص اسمه أبسالو، وهو فتى من أهل الفضل والرغبة، تلقى الملة وقبلها أحسن قبول، والتزم شرائعها وواظب على أعمالها، وغالب الظن كما قلنا أن هذه الملة هي الإسلام. وكان وراء وصول أبسالة إلى جزيرة الوقواق طلبه العزلة والانفراد لما يتحانه من غوص في الباطن وعثور على المعاني الروحانية وتفكير في عقيدة المرء. إن أبسالة باختصار رجل متدين يريد فهم إيمانه ويطمع في التأويل بعيدا عن الجماعة ومشاكلها وعن الحياة المدنية وملاهيها. وبعد وصول أبسالة إلى الجزيرة وقضائه لبعض الوقت فيها يلتقي حيا في مشهد درامي مثير، ولقاؤهما هذا مما تعتمد عليه الإجابة على سؤالنا. وإذا كان من شيء يجدر بنا الانتباه إليه في لقاء أبسالة ببطلنا الذي تأتى له بلوغ الحكمة والمعرفة في هذه المرحلة، فهو أن هذا الإنسان الآخر الغريب يتيح له مواجهة أمر ما للمرة الأولى، ألا وهو الأنا الأخرى أو الأنا الثانية. إن وجود الآخر إذن يعني تغييرا في المعادلة وفي أسلوب العيش وطريقة التفكير. ونحن متأكدون من قدرة حي على العيش لوحده دون أنيس أو رفيق من بني الإنسان، وهذا إلى حدود اليوم الذي حط فيه أبسال على الجزيرة. لقد استطاع حي البقاء على قيد الحياة، بل وكان قوي البدن حاد الذكاء، لكن تجربته في الحياة كانت غير تامة على الرغم من هذا. ففي مخالطة أبسال وصحبته وفي محادثته ومرافقته يكتشف حي إن جزءا من طبيعته بدأ يزدهر ويتطور. وهناك في القصة أحداث كثيرة مهمة، إذ أن حيا كما ذكرنا قبل قليل شاهد في تأمله أرواحا بشرية أخرى ووصل إليها في عالم العقول، وبالتالي فهو لم يعد وحيدا من وجهة نظر العقل والاتصال، لكننا نراه مع ذلك مستغربا من هذا الغريب الذي يقف أمامه ولم يدري ما هو كما تقول الحكاية، لأنه لم يره على صورة شيء من الحيوانات التي كان قد عينها قبل ذلك. إن هذا الفارق الدقيق مهم أيضا، فلقاء الإنسان لا يشبه لقاء روحه، وثمة أمر مختلف بين لقاء روح الإنسان وبين لقاء جسده. يمكن أن نستنتج من هذه النقطة أن حيا يتعلم هنا درسا جديدا ويكتشف شيئا لم يطلع عليه من قبل، ولو أنه بلغ المعرفة الأسمى. وليس هذا كل ما في الأمر، بل أن أبسال علمه الكلام في حدث لا ينبغي إغفاله، وحدثه عن قومه وعن شأنهم وملتهم، والتي ليست إلا صورة من صور الفلسفة والحكمة والمعرفة الأسمى. فولد هذا الكلام في نفس حي شعورا لم يسبق أن راوده، وهو الرحمة بالآخرين، إذ اشتد إشفاقه على الناس وغمره العطف على بني جنسه. وكما تقول القصة، حدثت له في تلك اللحظة نية في الوصول إلى الآخرين، وطمع في أن تكون نجاتهم على يده. وهذه النجاة المنشودة ما هي إلا المعرفة العقلية والفلسفة في نظر حي بن يقظان. فاتجه الرجلان إذن إلى الجزيرة التي يسكنها قوم أبسال، ونزلا بها ودخلا مدينتها من أجل مشاركة أسرار الحكمة معهم. لكن محاولة الرجلين تبوء بالفشل، إذ انقبض الناس من كلام حي واشمأزت نفوسهم وملأ السخط قلوبهم، وإن أظهروا الرضا في وجهه إكراما لغربته فيهم. فماذا فعل حي عندما رأى منهم النفور والصدود؟ وبعد أن يأس من إصلاحهم اعتذر عما تكلم به معهم وتبرأ إليهم منه، وأعلمهم إنه قد رأى مثل رأيهم، وأوصاهم في الأخير بالتزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقلة الخوض فيما لا يعنيهم. وبعدما ودعهم وانفصل عنهم وعاد إلى جزيرته مع أبسالي، وكما تقول القصة عبدا الله بتلك الجزيرة حتى أتاهما اليقين. لكن لماذا لم ينجح حي فيما كان يصبو إليه؟ هذا يرجع إلى اعتقاده بأن الناس جميعاً من طبقة واحدة، وبأنهم متساوون في استعدادهم لتلقي الحكمة والمعرفة، وأنهم يستطيعون مثله تماماً الوصول إلى المبادئ دون الضياع في أحابيل البلاغة وأساليب اللغة. لكنه كان مخطئاً، وقد تعلم حي درساً ثانياً وأساسياً في لقائه بغيره. لقد أدرك أن الناس ليسوا سواسية فيما كان يعد أطروحة أساسية في فلسفة ذلك العصر. لم يصب حدس حي بن يقظان في فطرة الناس الذي أراد إرشادهم، وتأكد من عدم صواب افتراضه في أن طبيعة الناس جميعاً تشبه طبيعته. لقد كان حي يعتقد أن طبيعة كل إنسان تحتوي داخلها على ملكة فلسفية فطرية تستطيع إدراك الحقيقة المحضة وسماع صوتها. لكنه أدرك الآن بعد صدمة هذا اللقاء أنه كان حالما ومثاليا بخصوص بني البشر، وفهم بأن محاولته كانت دون جدوى، لا لأن الظروف لم تسمح ولا لأن الوسائط لم تكن مناسبة، ولكن لطبيعة الناس المختلفة وللنقص الفادح في فطرتهم. يعود حي إذن إلى الجزيرة مع أبسالي، ويشكلان ثنائية شيخ ومريد فيما تبقى لهما من العمر، دون أن يكون لأحدهم هذا الدور أو ذاك على ما يبدو، وهذا لتساوي مقاميهما وتماثل أفعالهما. إن رجل الحكمة ينسحب في هدوء والفيلسوف يغادر ساحة المدينة، هي ليست له بميدان، كما أن حياة الاجتماع ليست له بملاذ، ولم تكن أي منهما مقدرة له على الإطلاق. وهذا شيء لافت جدا. فهذه الإثارة التي ميزت المرحلة الأخيرة من القصة سمحت بتعدد التأويل إلى حد يسمح برؤية النهاية مليئة بخيبة الأمل والشعور بالرفض، لأن حيا يتراجع عن الثورة التي كان ينوي القيام بها ويتخلى عن الإصلاح الذي كان ينشده، ويترك الناس إلى قليل حظهم الذي يبدو أنه جزء من تكوينهم وبالتالي هو غير قابل للتغيير والتعديل. تختلف أطروحة ابن طفيل إذن عن غيرها في ذلك الزمان. إنه يهدم الفكرة الشائعة بأن الإنسان حيوان سياسي، فحي ابن يقظان لا يدين للمدينة بأي شيء في فطرته السليمة ومعرفته السامية، بل إنه لا يندمج فيها حتى بعد محاولاته العديدة. ومن هذا المنظور فإن مغادرة حي للجزيرة الثانية لم تكن مصادفة، ولم يكن مروره بها امتحانا عابرا، لكنه يدل على شرخ جغرافي لا يلتئم في جوهر الطبيعة البشرية، وينم عن اختلاف أساسي وثابت في فطرة الناس بين أهل العزلة والابتعاد من جهة، سواء كانت هذه العزلة مطلقة كعزلة حي أو اختيارية كعزلة أبسال، وبين عامة الناس من جهة أخرى، وهم الذين لا يرضون إلا بالعيش داخل الجماعة وتحت حكم الشرع. وليس في قصة حي ابن يقظان من ذكر لموضع آخر أو لجزيرة ثالثة، لكن إن اختارت القصة إدراج مكان إضافي فسيكون المدينة الفاضلة بكل تأكيد. لقد جعل ابن طفيل إمام القوم في الجزيرة التي زارها حي بن يقظان حاكما على مجتمع لا مكان فيه لأصحاب الحكمة والتأمل، بل وكان على بطلنا الانسحاب والهروب لما فيهما من خير له وللآخرين، ومن زارهم كانوا أفضل الآخرين وأقربهم إلى الفهم والذكاء كما تشير القصة. وفي خطاب متشائم وحبكة سوداوية تخلص القصة إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء لم يتمسكوا من ملتهم إلا بالدنيا، ولم يستطيعوا حتى اتباع الشرع كما ينبغي. لكن المفاجئة هو أنه في نفس الحقبة وتحت لواء نفس السلطان نجد مثلا أن ابن رشد يتبنى خطابا مختلفا تماما، حيث يحتفي بحكم الموحدين ويرى فيهم حماة الفلسفة ورعاتها. إن ابن طفيل وهو صديق الخليفة المقرب الذي لم يكن يبرح القصر نأى بنفسه في قصته عن السلطة، ودافع عن حياة مثالية لإنسان يعيش بلا مجتمع أو سياسة أو خلافة، وينفض يديه من المدينة وفوضاها الوحشية، لأن الدين نفسه حسب قوله لن يصحح وضعها إلا في جزء يسير. والجزم بأن هذا الموقف كان شائعا في الفكر العربي غير صحيح، فمن المؤكد أن ابن سينا وهو ملهم ابن طفيل في حكايته قد تخلى عن فكرة أن الفيلسوف لا يكون كذلك إلا بانخراطه في عمل سياسي تنظيمي أو تعليمي، وكان يعتقد بأن الوحي وحده وبالتالي النبي دون غيره هما المصدران الوحيدان للأخلاق والضوابط الاجتماعية والسياسية. لكن مقترح ابن طفيل بانسحاب المفكر من المدينة أكثر جذرية، لأنه هجر تام وطلاق لا رجعة فيه مع المدينة، كما لو أن الحياة لم تعد ممكنة فيها. إن النبي والدين ينظمان أمور المدينة قدر الإمكان، لكن المفكر يختار أن يغادره. ويتحدث ابن رشد والفارابي وابن باجة كذلك عن هذه الهجرة في سياق معاناة الإنسان الفاضل من العيش والنمو بجوار ما يخالف فطرته. يقول ابن رشد في شرحه لجمهورية أفلاطون على سبيل المثال بأن نشأة الفيلسوف في المدينة أشبه بنشأة المرء بين السباع، حيث يجب عليه قصد النجاة أن يتحرى العزلة ويبتعد عن الناس. ويقول الفارابي الشيء نفسه لكن بطريقة منهجية، وينضم لهما ابن باجة في كتابه العظيم الذي يحمل عنوانا لافتا ألا وهو تدبير المتوحد، وهو كتاب كثيرا ما يقارن بحي ابن يقظان فيما يتعلق بموضوع العزلة. ويقول ابن باجة أنه إذا كتبت على الفيلسوف ذي الرأي الصادق الولادة والنشأة في مدينة أخرى غير المدينة الفاضلة فإنما هو ممن يسمون النوابتة، ونقل هذا الاسم إليهم من العشب النابت من تلقاء نفسه بين الزرع، وخص به الذين يرون الآراء الصادقة. وبالنسبة لهؤلاء يمكن للهجرة أن تكون هي الحل، لكنها مجرد حل عرضي، فالإنسان دائما وأبدا حيوان سياسي بطبعه. لكن وجهة نظر ابن طفيل مختلفة تماما عن كل ما سبق، فالإنسان الفاضل الكامل الذي أدرك التأمل ليس رجل المدينة ولا رجل الشرع. إن كمال الإنسان المطلق عند ابن طفيل مستقل عن الدين، ويتأتى في الابتعاد والانفصال. ولعل الإنسانية في كل بقاع الأرض على اختلاف أشكالها تبلغ تمامها في الحكماء، وهؤلاء لن يقبلوا أبدا بأن يكونوا ملوكا أو قضاة أو أئمة، فلا ينبغي لهم أن يتأثروا بالآخرين ولا أن ينتظروا منهم أي شيء كان، ولا يجدروا بهم تغيير الناس، وإلا اعتبر هذا فشلا ذريعا. إن الحكماء يعيشون في الظل وفي الهجرة وفي الابتعاد والمسافة. وهذا هو جواب ابن طفيل الأخير على سؤالنا، هل يمكن للمرء أن يعيش ويفكر وهو لوحده؟ إن الأفاضل من الناس يستطيعون ذلك، بل وينبغي عليهم اختيار هذا المسار قصد النجاة وقصد السماح لغيرهم ممن هم أقل حكمة بالتماس النجاة داخل الشرع. وإذا ما شئنا أن نعارض هذا الطرح قليلا فهو يبقى قابلا للنقاش بكل تأكيد. وقصة ابن طفيل التي ما فتئنا نشير إليها مليئة بأفكار كثيرة أخرى. ولكي نصل إلى نهاية ما، سوف أطرح فكرة أخيرة ألفت فيها الانتباه إلى أن الرجل الآخر الذي كان هامشيا في القصة قد يقول كلمته هو الآخر، وما دمنا رأينا أن بطل قصتنا الفذة لم يكن واثقا بنفسه ما يكفي في النهاية. فحين التقى حي وهو ابن 50 بأبسالة كان قد بلغ المعرفة الأسمى وتوصل إلى مبادئ الوجود، لكن حينما سأله أبسال أول سؤال بعد أن علمه الكلام واستفسره عن شأنه ومن أين صار إلى تلك الجزيرة، كان جواب حي بن يقظان العارف والمكتمل المعرفة داخل عزلته هو أنه لا يدري. إن الحكيم الكبير وصاحب المعرفة والكشف الإلهي حي بن يقظان لا يدري لنفسه ابتداءً. شكرا لكم.
لقد استمعتم إلى بودكاست من إنتاج معهد العالم العربي. تابعونا على جميع منصات البودكاست.